الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيض 7 سنين. سبق أن عرفنا جملة من نزاع العلماء في المستحاضة، وأكثر رواة الحديث وش اللي ذكروه؟ أم حبيبة، هذا الذي عليه أكثر رواة الحديث. والحافظ إبراهيم الحربي والحافظ الدارقطني وش الذي اختاره؟ أن اسمها، أن كنيتها أم حبيب، وأما اسمها فحبيبة، فهي حبيبة وتكنى بأم حبيب. هذا الذي ذهب إليه الحافظ إبراهيم الحربي والحافظ الدارقطني رحمة الله عليهما. ومنهم كما عرفنا من سماها زينب، ومنهم من سماها حمنة. وبنات الجحش هن 3: زينب زوج النبي عليه الصلاة والسلام، وحمنة ابنة الجحش، وكانت تحت طلحة ابن عبيد الله، وأم حبيبة وكانت تحت عبد الرحمن ابن عوف. هؤلاء بنات جحش. عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمرها أن تغتسل. وهل المراد بذلك أن تغتسل لكل صلاة، ولا تغتسل بعد انقضاء حيضها؟ نعم، بعد انقضاء حيضها. فأمرها أن تغتسل أي بعد انقضاء حيضها، كما دلت على ذلك سائر الروايات. فكانت تغتسل لكل صلاة، عرفنا أن هذا من فعلها ولم يكن من أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام. والواجب أن تغتسل بعد انتهاء حيضها، ولا يجب عليه أن تغتسل لكل صلاة. هناك من أهل العلم كما قلنا من أوجب أن تغتسل لكل صلاة، وهي رواية عن الإمام أحمد على خلاف المشهور. وهناك من أمرها أن تغتسل 2 مرات في اليوم، أو 1 مرة في اليوم. والصحيح في ذلك أنه لا يجب عليها الاغتسال إلا 1 مرة بعد أن تنقضي، نعم بعد أن تنقضي حيضتها. فكانت تغتسل لكل صلاة. وما جاء من الحديث من أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن تغتسل لكل صلاة، أو أن تجمع بين صلاتين بغسل واحد، يثبت أو لا يثبت؟ ها؟ لا يثبت، نعم لا يثبت في ذلك حديث. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة. سبق معنا أنها أيضا أحاديث معلة، كما حرر القول في ذلك العلامة الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه في فتح الباري، بين ما فيها من العلل. فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة، لكن مسألة الوضوء ثبتت بها الآثار عن الصحابة الكرام. فجاء ذلك عن علي بن أبي طالب، وجاء عن معاذ بن جبل، وعن عبد الله بن عباس، وعن عائشة رضي الله عن الجميع. فجاءت الآثار عن الصحابة في قضية الوضوء لكل صلاة، جاء عن علي وعن معاذ وعن ابن عباس وعن عائشة جاء عن هؤلاء الوضوء لكل صلاة. فقضية الوضوء لكل صلاة ثابتة بالآثار عن الصحابة الكرام، وقد ذهب إلى ذلك أكثر من مضى من أهل العلم، فأكثر من مضى من أهل العلم يوجبون على الصحابة أن تتوضأ لكل نعم أن تتوضأ إما لكل صلاة أو لوقت كل صلاة، إما لكل صلاة أو لوقت كل صلاة، هذا الذي عليه أكثر من مضى. فلا بد من الوضوء، لكن تنازعوا هل لا بد من الوضوء لكل صلاة أم لوقت كل صلاة. فالإمام الشافعي رحمة الله عليه رأى الوضوء لكل صلاة، والإمام أحمد وأبو حنيفة ذهب إلى الوضوء لوقت كل صلاة، وسبق الكلام على هذه المسألة وعرفنا أن هذا أقرب أنها تتوضأ لوقت كل صلاة. فإذا دخل وقت الظهر فإنها تتوضأ وضوءا واحدا تصلي به ما شاءت من الفرض والنفل حتى يأتي وقت العصر، فتتوضأ وتصلي نعم ما شاءت من النفل والفرض، فإنه يجوز التنفل قبل العصر كما هو معلوم، وإنما الكراهة بعد صلاة العصر، وهكذا إلى أن يدخل وقت المغرب فتتوضأ لوقت المغرب وتصلي ما شاءت من فرض من نفل وفرض إلى وقت العشاء. فإذا جاء وقت العشاء نعم توضأت وقت العشاء وصلت ما شاءت من فرض ونفل، تصلي ما شاءت قبل العشاء من النافلة المطلقة، وتصلي صلاة العشاء، وتصلي سنة العشاء الراتبة، ولها أن تصلي الوتر، نعم لها أن تصلي الوتر بذلك الوضوء إلى أن يطلع الفجر، فتتوضأ وتصلي ما شاءت من نعم تصلي سنة الفجر والفريضة، وتبقى على ذلك إلى وقت الظهر. وقد عرفنا فيما مضى أن نقض هذا الوضوء يكون بدخول الوقت أو بدخوله وخروجه، وش يقول؟ بدخول الوقت، نعم إذا دخل وقت الصلاة الأخرى فهذا الوضوء ينتقض، وإذا خرج وقت الفريضة ولم يدخل وقت الفريضة الأخرى فما زال الوضوء على حاله، نعم ما زال الوضوء على حاله إلى أن تأتي الفريضة الأخرى، وهذا كصلاة الفجر مع صلاة الظهر. إذا توضأت لوقت الفجر وصلت سنة الفجر وصلت صلاة الفجر ثم طلعت الشمس، هل يقال أن ذلك الوضوء انتقض ولا لم ينتقض؟ لم ينتقض، نعم لا ينتقض بخروج الوقت، وإنما ينتقض بدخول الوقت الآخر، فهنا لا ينتقض في حقها حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى، فتصلي ما شاءت في الضحى بذلك الوضوء. فإذا جاء وقت الظهر فإنها تتوضأ لوقت الظهر، فهذا مما يتعلق بصلاة الفجر وصلاة الظهر. أما بقية الصلوات إذا خرج الوقت دخل الوقت الآخر، إذا خرج وقت الظهر دخل وقت العصر، وإذا خرج وقت العصر دخل وقت المغرب، وإذا خرج وقت المغرب دخل وقت العشاء، ووقت العشاء فيه نزاع بين العلماء، هل يخرج بنصف الليل أو يمتد إلى طلوع الفجر. فعلى كل هؤلاء ذهبوا إلى أن الوضوء يكون لوقت كل صلاة، مذهب أحمد ومذهب أبي حنيفة، أما مذهب الإمام الشافعي رحمه الله عليه فيرى الوضوء لكل صلاة، ولا فيما في من الحرج والمشقة أن يقال يجب عليه أن تتوضأ لكل صلاة. وأما مذهب الإمام مالك رحمه الله عليه فإنه لا يوجب الوضوء في حق المستحاضة وإنما يستحب ذلك استحبابا، لا يوجب ذلك وإنما يستحب ذلك استحبابا، وذلك أن من مذهبه رحمه الله عليه عدم النقض بالنواقض النادرة الغير معتادة، ودم الاستحاضة من الأمور النادرة الغير معتادة، فإن ذلك مرض من الأمراض دم عرق، فما هو من الأحداث المعتادة، فلا ينقض الإمام مالك الوضوء بالأحداث غير المعتادة وإنما بالأحداث المعتادة. فالإمام مالك يستحب الوضوء ولا يوجبه، وأكثر العلماء كما عرفنا يوجبونه، وهو المأثور عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين. وهكذا كما قلنا من به حدث دائم له هذا الحكم، كمن به سلس البول أو غير ذلك من الأحداث الدائمة. قال عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيض 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل لكل صلاة. قال المؤلف بعد ذلك عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنوب، فكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. قال عن عائشة رضي الله عنها قال كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب، وكان يأمرني فأتزر، هنا يقول في الحاشية فأتزر هكذا في النسخ بألف وتاء مشددة، وهو الدال على الألسنة، قال المطرزي وهو عامي والصواب أتزر بهمزتين الأولى للوصل والثانية فأفتعل، وهكذا نص الزمخشري على خطأ من قال أتزر بالإدغام، لأن الفاء التي تدغم في الأفعال هي الأصلية لا المنقلبة عن الهمزة، فهنا يرى أن الصواب أتزر. وهذا الحديث أورده المؤلف رحمة الله عليه في هذا الباب في باب الحيض باعتبار ما فيه من مباشرة الحائض، أورده من أجل هذه المسألة، وإن كان الحديث في مسائل أخرى لكن هذا محل الشاهد من الحديث، وهو مباشرة الحائض في أثناء حيضها فيباشرني وأنا حائض، فأورده رحمة الله عليه من أجل هذه المسألة مباشرة الحائض. والمباشرة المراد بذلك التقاء البشرة، وليس المراد بذلك الوطأ، فإن وطأ الحائض في ذاك المحل محل الحيض مما لا يجوز، فإن الله سبحانه وتعالى يقول ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فإتيان المرأة الحائض في موضع الحيض مما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى، فالمراد بالمباشرة التقاء بشرة الرجل ببشرة المرأة من غير جماع، هذا هو المراد. ها قضية اللي هو من الكبائر، وجاءت في ذلك أحاديث، نعم جاءت في ذلك أحاديث، وإن كان لا تخلو من شيء من الكلام فيها قضية الكفر في الذي يأتي الحائض أو امرأة في دبرها، لا تخلو من شيء من الكلام، فالحكم على أنه من الكبائر. مبني، قد يقال مبني على تلك الأحاديث على فرض ثبوتها، من أثبتها يمكن أن نجعل ذلك من الكبائر، وأما من لم يثبت مثل تلك الأحاديث فيحتاج إلى شيء ظاهر في جعلها من الكبائر، قد يقول تجعل من الكبائر باعتبار العقوبة التي فيها، وما جاء عن عبد الله بن عباس في عقوبة من أتى المرأة الحائض أن عليه دينار أو نصف دينار، ومثل هذه العقوبة المالية قد يقول قائل بسبب ذنب، لكن نعم جعلوا من الكبائر في هذا الدليل فيه نظر. نعم، فإن الأمور الكبائر الأصل فيها أنها تحتاج إلى توبة، ما فيها كفارات، هذا الأصل في الكبائر أنها تحتاج إلى توبة. وأثر ابن عباس جاء مرفوعا وموقوفا، ويؤخذ به وإن لم يثبت فيه الرفع، وإن لم يثبت فيه الرفع يؤخذ به باعتبار أنه أثر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، ويبعد أن يكون من جهة نفسه، أن يأتي بهذا الحكم من جهة نفسه. على كل كون ذلك من الكبائر يحتاج إلى مزيد من النظر والتأمل، لكن على كل المراد بالمباشرة في الحديث التقاء البشرة من غير وطأ. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يباشر على هذه الصورة التي بينت في هذا الحديث، فكان يأمر بالإتزار ثم يباشر، يأمر بالإتزار ثم يباشر. وهذا الإتزار هل هو من الأمور الواجبة أو مما لا يجب؟ فالحديث فيه الأمر بالإتزار، لكن هل هو من الأمور الواجبة أو مما لا يجب؟ أكثر من مضى من أهل العلم على عدم الوجوب، والمشهور في مذهب الإمام الشافعي والإمام مالك وأبي حنيفة الوجوب، وأكثر من مضى من أهل العلم غير هؤلاء لا يرون الوجوب، وهو مذهب الإمام أحمد، مذهب أحمد وأكثر من مضى من أهل العلم، فلا يرون الأمر بهذا الحديث على سبيل الوجوب. لحديث أنس في صحيح الإمام مسلم لما نزل قول الله سبحانه وتعالى فاعتزلوا النساء في المحيض، فقال النبي عليه الصلاة والسلام افعلوا كل شيء إلا النكاح، افعلوا كل شيء إلا النكاح، فحرم النبي عليه الصلاة والسلام النكاح وأباح كل شيء، أباح كل شيء غير النكاح، فيجوز له أن يباشر في أي موضع إلا النكاح، هذا الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ولازم ذلك أن يباشر في تلك المواضع مواضع الإتزار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أباح كل شيء، يفعل كل شيء إلا النكاح. فهذا إذن عام، والمنع من ذلك الموضع فقط، وما سوى ذلك الموضع فهو مما يحل. ما سوى ذلك الموضع فهو مما يحل، باستثناء الإتيان في الدبر كما هو معلوم، فإن ذلك منهي عنه والنهي عن ذلك معلوم. فأكثر العلماء على هذا الأمر، والذي جاءت به الأحاديث في حديث عائشة في الصحيحين، النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أهله وهي حائض أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها في فور حيضتها، أي في وقت فوران الحيضة، وهذا محمول على أول الحيض لأنه وقت فوران الحيض، فالفوران هو وقت اندفاع الحيض وهيجان الحيض. فالظاهر كما ذكر الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر بالإتزار في هذا الموضع وقت فوران الحيض، حين تدفق الحيض واندفاع الحيض، لأن المباشرة من غير حائل في ذلك الوقت من أسباب ملامسة دم الحيض. نعم، من أسباب ملامسة دم الحيض، فهذا يكون في مبدأ الحيض في وقت ثوران وفوران الحيض. أما بعد ذلك إذا انتهى هذا الأمر، انتهى فوران الحيض، بحيث أن المباشر إذا باشر يأمن من ملاصقة ومباشرة النجاسة، فهنا قد لا يحتاج إلى الاتزار، قد لا يحتاج أن يأمر أهله بالاتزار إلا إذا خشى على نفسه من الوقوع في المحذور، إذا كان لا يأمن نفسه ويخشى على نفسه أن يقع في المحذور، فإنه يتقي الأمور المحذورة بالاتزار، هذا إذا خشى على نفسه. أما إذا كان لا يخشى على نفسه وزال فوران الحيض، فهنا يأمن على نفسه من مباشرة الأذى. فظاهر السنة أن الاتزار كان في هذا الموضع، كما يدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها في فور حيضتها، أي في وقت فوران الحيض، كاليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث مثلا، أو نعم، وقد يختلف باختلاف النساء. فيكون الالتزام في هذا الموضع في هذا الوقت، وكما علمنا أنه لا يجب في قول أكثر العلماء، وإنما يستحب إلا في حق من خشى على نفسه الوقوع فيما حرم الله عليه، فإن هذا مما يجب عليه. وإذا كان لا يخاف على نفسه ويأمن على نفسه، فالصواب في ذلك الجواز. جاء عند أبي داود من حديث عكرمة عن بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا أراد أهله يحائض رمى على فرجها ثوبا ثم باشرها، وهذا أخف من الاتزار، رمى على فرجها ثوبا ثم باشرها وهذا أخف من الاتزار. وهذا الحديث ظاهره الصحة، جاء عند أبي داود بإسناد ظاهره الصحة من رواية عكرمة عن بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، وعكرمة لم يسمع من عن إبراءة من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام غير عائشة. وحديث عكرمة عن عائشة في صحيح الإمام البخاري، هناك من أهل العلم من نفى السمع مطلقا، كعلي بن المدينة وكغيره. وهناك من أثبت السماع من عائشة كصنيع الإمام البخاري في صحيحه. وهنا في هذا الحديث عكرمة لم يسمي تلك المرأة، لكن قال عن بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. إن كان المراد بها عائشة فالإسناد صحيح، فإن عكرمة قد سمعه من عائشة رضي الله عنها. وإن كانت هذه المرأة من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام غير عائشة فقد صرح كما عرفنا حفاظ الحديث بعدم سماعه من غير عائشة رضي الله عنها، فالأمر في ذلك محتمل، فليستطيع الشخص أن يجزم بثبوت الحديث ولا بضعفه من أجل هذا الاحتمال، لأن عكرمة لم يصرح بالسماع. لو قال سمعت بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام أو حدثتني بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، هنا وش الذي نقول؟ هذا المراد بها عائشة، فهي التي سمع منها وهي التي حدثته. لكن لما روى بالعنعنة وش الذي يحتمل؟ أنه أرسل، والإرسال شهير في أوساط التابعين، الإرسال في ذاك الزمن من الأمور المشهورة، فقد يروي التابعي حديثا مرسلا. لا أعني بالإرسال المتبادر إلى الذهن الذي هو رواية التابعي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من غير أن يذكر الواسطة، لكن الإرسال بمعنى الانقطاع كان مشهورا في ذاك الزمن. ويطلقون عليه إرسال عند استعمال الفعل، فيقولون أرسله فلان وأرسله فلان، وإن كان من قبيل المنقطع. هذا كان مشهورا في تلك الأزمان في زمن التابعين، فقد يكون سمع الحديث من تلك المرأة فتكون هي عائشة، وقد يكون أرسل الحديث. فعلى كل الإسناد صحيح إلى عكرمة، لكن في هذا الاحتمال من هذه المرأة التي حدثته من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، هل هي عائشة فيكون السند من قبيل السند المتصل، أو غير عائشة فيكون السند من قبيل المنقطع؟ فالله أعلم. نقف هذا الموضع من شرح الحديث وننتقل لشرح السنة. كيف؟ يفهم مباشرة الجماع هذا، نعم، من سوء فهمهم. المباشرة التقاء البشرة، لا يلزم من ذلك الجماع.